بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في سنن الامام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب فضل الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخرساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها، غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبتونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ له كفل من الأجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: بالربائث. وقال مولى امرأته أم عثمان ابن عطاء.
والحديث الثاني حديث ضعيف، والصحيح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فدل هذا الحديث على فوائد، منها عدم وجوب غسل الجمعة على القول الراجح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم هنا بالغسل، فدل ذلك على الجواز. وأما قول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث صحيح، فمعنى الوجوب هنا ما تأكد استحبابه وما تأكدت المطالبة به، ولا يعني أن يكون واجبا على مصطلح المتأخرين من أن الواجب ما يأثم الإنسان بتركه ويثاب على فعله، فإن الوجوب قد يطلق ويراد به هذا اللي هو ما يأثم الإنسان على تركه، وقد يطلق ويراد به ما تأكد، والأدلة هي التي تبين هذا. فإن جاء صارف عن الوجوب إلى غيره حملنا الوجوب على ما تأكد، لأن الوجوب هذا في مصطلح المتأخرين عند الأصوليين هو ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه تحتمه والإلزام، وحكمه أنه يأثم تاركه. لكن الوجوب في المصطلح الشرعي أي في النص الشرعي أعم من هذا، فقد يطلق على ما تأكد المطالبة به، وقد يطلق على الوجوب عند المتأخرين من أنه يأثم فاعله. فلما قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال: من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة، دل هذا على أنه ليس واجبا يأثم الإنسان بتركه، وإنما هو يتعين عن الإنسان فعله، يتعين عن الإنسان فعله. الفائدة الثانية أن من أتى الجمعة فحقق شرطها وسنتها واستمع واقترب من الخطيب وأنصت له، فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا أتى بهذه الجمعة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين، هذه 7 وزيادة 3 أيام، فيكون المجموع 10. يغفر له هل الصغائر أو الكبائر؟ أما الصغائر فباتفاق أهل العلم أنها تغفر له بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا على أن الذي يغفر إنما هو الصغائر، وأن اجتناب الكبائر سبب في تكفير هذه الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، إن كان الحق يتعلق بالله سبحانه وتعالى تحتاج إلى توبة واستغفار، إن كان يتعلق بحق المخلوقين فإنه يحتاج زيادة إلى ذلك إلى التوبة والاستغفار من رد المظالم إلى أهلها. فلا يغفر الذنب إذا تعلق بحق مخلوق إلا إذا رد الإنسان الحق إلى صاحبه. الفائدة الثالثة أن من مس الحصى فقد لغى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللغو حال الاستماع، ومن اللغو مس الحصى. ومس الحصى وما يلحق به هو العبث به، أن يعبث بالحصى ويلحق به ما في معناه، يعبث بالحصى، يعبث بسبحة، يعبث بثوبه، يعبث بأي شيء، يخرج ساعته ويصلحها ويقدمها ويؤخرها، هذا كله عبث، لأنه يلهي عن الاستماع للخطيب والإنصات له. ولهذا عظمت خطبة الجمعة، وهي أعظم ما يذكر به المسلمون، لأننا لا نعلم درسا ولا موعظة ولا نصيحة لها حكمها الخاص إلا الجمعة. أي درس، أي محاضرة، أي خطبة لا يكون لها الخطبة، لا يكون لها الأحكام التي تكون لأحكام خطبة الجمعة. فمثلا لو قام الإنسان وجاء أو عبث بشيء في أي درس من الدروس، لا نقول يبطل درسك ويكون هذا لغو. صحيح أنه لا ينبغي الإنسان، لأن الإنسان ينبغي أن يحترم العلم ويحترم قول رسول الله وقول الله عز وجل، وأن يتأدب كما تأدب جبريل عليه السلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد ثنى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه وسأل في صورة الطالب الراغب. هذا الذي ينبغي، ولكن لو فعل خلاف هذا فأنا نقول يبطل أجره. بخلاف الجمعة فإن لها من الأحكام ما لها من الإنصات ووجوب ذلك وتحريم الصلاة وقت الخطبة إذا أراد الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا، أما إذا دخل الإمام ويخطب فإنه لا يجلس حتى يركع ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سليك قال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. ولحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس أن الواحد لو دخل والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن انتظر فلم يصلي حتى يفرغ المؤذن من أذانه من أجل أن ينال أجر ترديد الأذان، ثم بعد ذلك يصلي والإمام يخطب. نقول له هذا في كل صلاة نعم، أما في خطبة الجمعة فإذا دخلت قدم الركعتين على استماع المؤذن، لأن الاستماع المؤذن وترديده هذا مستحب، وأما إنصاتك للخطبة هذا واجب، فلا يتقدم المستحب على الواجب. فأنت إذا دخلت والإمام على المنبر يخطب والمؤذن يؤذن والإمام على المنبر اركع ركعتين، ولا تنتظر الأذان، لأن انتظارك الأذان سيفوت عليك استماع الخطبة من أولها. إنما في غير ذلك، لو أنك دخلت في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فإنك تستمع الأذان ثم بعد ذلك تصلي. إنما الجمعة اللي نتعارض معها الخطبة، تعارض مع ذلك الخطبة، فقدم الاستماع الخطبة على صلاة ركعتين على ترديد الأذان. فخطبة الجمعة لها أحكامها، ولهذا فإن لدى الناس من الخشوع والإقبال والتأدب حال الاستماع في خطبة الجمعة والأحكام الكثيرة. يعني العلماء يقولون هل له أن يلقي السلام؟ هل له أن يرد السلام؟ هل له أن يشمت العاطس؟ لو عطس واحد يقول له يرحمك الله؟ هل لو فعل واحد شيء هل له أن ينكر عليه؟ مثلا لو فعل خطأ هل له أن ينكر عليه بلسانه؟ هل يجوز له أن يكلم الخطيب على المنبر؟ هل يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب اسمه صلى الله عليه وسلم؟ يعني أحكام دقيقة جدا في استماع الخطبة، هذه لا تتوافر في استماع أي درس آخر. وعليه، أقول هذه المقدمة ليه، وعليه فينبغي أن يستغل هذا الخطيب، أن يستغل هذا، يستغل أن الناس أتوا أوعية مستقبلة وأفئدة مقبلة، فهي فرصة أن يأتي الناس بهذه الضوابط وبهذا الإتقان في السماع. فينبغي على الإنسان أن يحسن اختيار موضوع خطبته، وأن يحسن عرضه، وأن يحسن الاستدلال، وأن يستغل هذا الأمر، وأن يعلم أن أكثر من ثلثي المسجد على الأقل لا يتسنى له سماع موعظة خلال الأسبوع إلا هذه الدقائق، فيختار من الموضوعات ما يناسب حال الناس، ويختار من الموضوعات ما يعايشه الناس. الناس يعيشون الآن مشاكل في المواريث، مشاكل في الطلاق، مشاكل في البيع والشراء، مشاكل مع الجيران، مشاكل مع الأبوين، مشاكل مع مشاكل زوجية، مشاكل كذا. لا ينبغي أن يترك كل هذا ثم يقول وأمريكا طلبت والرئيس أبى والوزارة كذا، وما ينبغي هذا. الناس يريدون معايشتهم لا تفصل الناس عن واقعهم، والناس يريدون أن يعرفوا أحكام دينهم. الواحد يريد أن يخرج يقول والله عجيب، يعني أنا كده طلقت زوجتي تكون طالقا، ده أنا قلت لها يوما ما تحرم علي وما كنت أظن الأمر سهل، بس الشيخ اليوم قال إن هذا ظهار، طب أنا أروح أسأل الشيخ واستفسر منه، يبقى واقع عملي مسه. وأنا ضامن لك إن تكلمت في بيوع ولا ميراث ولا طلاق ولا هذه الأحكام من جهة الأحكام، يعني أنا ضامن لك أن هذا الموضوع سيمس كل واحد، لأنه ما من واحد فينا إلا ويبيع واشتري يوميا، وقل بيت من بيوتنا إلا في مشاكل من جهة الميراث ولا مشاكل من جهة الطلاق. فهذه مشاكل يعيشها الناس، أو له مواقف مع جاره أو مع أولاده أو مع زوجته، وحدث ولا حرج في المشاكل الزوجية التي لا حصر لها. كل هذا تنفصل أنت عنه ثم تعمد إلى موضوعات ما تمس واقع الناس، ويكون جهد الخطيب أن يبين فساد النظام وفساد الحكومة وفساد الناس وفساد كذا. لا شك أن المستمع الذي لا تخاطبه سيخرج منفصلا عن هذه الخطبة ولا يلتفت إلى أنه مقصر. حتى الصلاة ما عدا أحد من الخطبة يذكر بي، يقول لك موضوع معروف معروف معروف، الصلاة وجوبها وكذا وحكم تلك، هذا ما معروف، نسمعك كثيرا سمعها كثيرا. ولهذا يأتي الواحد الذي يصلي الجمعة فقط ويذهب إلى بيته ما يقرع أذانه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أو العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر، وحكم هذا وتجديد الإسلام على الصلاة، ما يسمع هو، فيأتي وروح ويجي وروح عادي. أو كل اللي استفادوا من الرئيس وحش من الحكومة وحش. هذا لابد أن تعلم أن الناس أعلم بذلك منك فيما يتعلق بالسياسة، فيما يتعلق بذكر هذه الأمور. اعلم أنك أمي بالنسبة للناس في هذا. الناس يمكثون أمام التلفاز محتضنين له، محتضنين بجميع القنوات، ثقافة عالية، ثقافة. شوف علم البخاري وعلم مسلم، الناس على العلم بالسياسة والواقع الذي يعيش العالم أعلم بذلك منك، علم في ذلك علم البخاري ومسلم في علم الشريعة. فأنت ما تضيف شيئا، يعني أنت ما تضيف شيئا، فلا تتعب نفسك أن تخاطب الناس، عظ الناس، علم الناس، اربط الناس بربهم، اربط الناس بآخرتهم، كفاهم دنيا طوال 7 أيام بساعاتها ودقائقها وثوانيها، كفاهم، كفاهم 7 أيام، لغط وبيع وشراء وكذب وذهاب ومجيء ومشاكل ومحاكم وشرط وتدليس، كفاهم. الناس يحتاجون إلى أن ترقق قلوبهم، أن تربطهم بالله، أن تبين لهم يوما آخر فيردون على الله عز وجل فيه ميزان فتوزن به حسنات وسيئات. الناس يحتاجون إلى هذا، الناس يحتاجون إلى أن يصححوا اعتقادهم. رجل عنده 70 سنة وما زال إلى الآن يقول والنبي وشبكة العشرة وعهد والعهد اللي بيني وبينك، ما أعرف يا أخي، ما أعرف أن هذا ممنوع ولا أعرف أن هذا حرام. الناس إلى اليوم زواج عرفي موجود وكذا، ما أعرف أن هذا حرام. اختلاط وكذا، ما أعرف أن هذا حرام. وظيفتك أنت يا من تعلو بقدميك على رؤوس الناس، أقدام الخطيبهم ورؤوس الناس، يعني قدمك عند رؤوس الناس، وسمح الناس لك بذلك أن تكون عاليا عليه. وجاء إليك أفئدة فارغة مقبلة، غذي، املأ، عبئ، لا تنفصل. فهذه أمور لا بد أن يلتفت إليها. فخطبة الجمعة تتميز بأحكام لا تجدها في أي موعظة أخرى وأي درس آخر وأي نصيحة أخرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى. ينبغي الإنسان إذا أتى الجمعة أن يتأدب، أن يقترب من الإمام، وأن يصلي ما شاء الله عز وجل له ليصلي، ثم يجلس حتى يصعد الخطيب المنبر وهو يستمع ومقبل إليه. ما يأتي الواحد يا إخوان، والله العظيم هذا نراه، يمكن أنتم أو بعض إخواننا اللي ما يخطب مثلا أو كذا يبقى جالس متوجه الخطيب ولا ينظر إلى الناس. بعض الناس أنا متيقن هو جاي ينام، مش نام، جاي ينام، يعني مثلا بيشتغل ولا كذا، قالك يعني الساعة دي ناخدها نوم ولا نص ساعة ناخدها نوم نستريح، يعني جاي ينام أصلا، ناوي النوم، لأنه مش معقول أصلا يجي واحد من أول خطبة نايم، ما هو معقول هذا. ممكن سنة مثلا يعني منتبه خطيب يتاخده غفوة من شدة تعبه، لكن كل جمعة تعبان وكل جمعة ينام من أول دقيقة. فبعض الناس محروم من هذا، يا جناوي نويت النوم، واللي يعطيك ظهره يعني يبقى الخطيب هنا وهو وجهه إلى الحائط هناك، الجدار هناك، واللي يتكلم مع من حوله هذا شؤم، فان يحرم من الاستفادة ويحرم من الموعظة. والأصل الإنسان يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن 3 نفر الذين أتوا وهو يعظ ويخطب في الناس، أما أحدهم فوجد فرجة فأتى فجلس فيها، أوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فجلس في مخيرة الناس فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فلا ينبغي الإنسان أن يستمع للذكر وهو متكبر، يستمع للذكر وهو مترفع، لا، ينبغي الإنسان يستمع ويقبل وينظر ويستفيد ولا ينشغل بشيء أبدا، لا محمول كل شوية يطلع ويغلق ويلعب في ذلك ويفعل. إذا الإنسان جاء إلى المسجد المحمول أغلقه أو جعله على الصامت، إن كان ولا بد يريد أن يعرف الأرقام اللي تصل عليه يجعله على الصامت، يبقى في جيبه ما ينشغل به أبدا حتى يفرغ من الخطبة والصلاة وبعدين يسأل في هذا. فهذه وجبة أسبوعية، هذا لمن يحضر في الجمعة فقط، وكثير من الناس على هذا، لأن الناس أكثر من يوم لا يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء. فيوم الجمعة يوم عظيم، وفضائله تترى كما سبق بيان بعضها، ويأتي إن شاء الله باقي الفضائل. فهو يوم لابد الإنسان أن يستعد من أوله يا أخوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. أنت مدعو أصلا. شوف سبحان الله، شوف من أول لحظة في يوم الجمعة وأنت تشعر بأن الأحكام متغيرة، أحكام خاصة. فجر الجمعة غير أي فجر، فتصلي في صبحه بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. من أول يوم الجمعة وأنت تشعر أن هذا اليوم في استعداد. شوف سبحان الله، صلاة فجر متميزة، فأنت تصلي صلاة طويلة بالسجدة والإنسان التي فيما التذكير باليوم الآخر وخلق آدم وكذا وما يكون في اليوم الآخر وغير ذلك، لأن الجمعة ستكون يوم الجمعة، لأن القيامة ستكون يوم الجمعة، فتؤهل من جهة الصلاة إلى تذكر هذا. وكأن صورة الإنسان وصورة السجدة خطب، يعني خطبتان، كل صورة حملت خطبة لك، وبعد ذلك أنت مدعو إلى التبكير. التبكير هذا الساعة دي تبدأ من إمتى؟ الخمس ساعات دول يبدأوا من إمتى؟ الخمس ساعات تبدأ من ارتفاع الشمس. بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة إلى الجمعة اقسم على خمس. أي بقى كان يطلع ساعة وربع، ساعة إلا ربع، المهم اقسم الوقت من بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة إلى صعود الخطيب على المنبر إلى أذان الجمعة، يبقى كام؟ خمس ساعات. يبقى كل ساعة من دول ساعة، تبدأ من إذا الشمس بتطلع على ستة وترتفع ستة وربع، يبقى من ستة وربع إلى 12 قسم على خمسة، هذه الساعات. يبقى أنت مدعون إلى أن تأتيها من أول النهار، ثم إنصات وقرب من الإمام، ثم موعظة، ثم ساعة إجابة، ثم قراءة سورة الكهف في يومها، ثم التنظف والتجمل، ثم الاغتسال. يعني هو يوم له أحكامه الخاصة به التي تبين عظمته، والشيء العظيم هو الذي يتميز بأحكام خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في ترك الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
وهذا حديث حسن صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطر ترك صلاة الجمعة، فيقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا. يخرج بذلك من كان له عذر، واحد مريض لا يأتي، لا يستطيع المسجد، واحد مسافر كل جمعة يسافر ولا يستطيع أن يصلي الجمعة لأن الجمعة لا تجب على المسافر ولا على المريض ولا على المرأة ولا على المملوك ولا على الصبي. هذه أصناف لا هؤلاء أصناف لا تجب عليهم الجمعة، لا على المريض الذي لا يقبل تأتي المسجد، ولا على المرأة، فالمرأة لا يجب عليها الجمعة، ولا على الصبي لأنه غير مكلف، ولا على العبد المملوك لأن وقته لسيده. هؤلاء كلهم أصناف لا تجب عليهم الجمعة، ولا على المسافر فإنه لا تجب عليه الجمعة. من عدا ذلك المقيم القادر الذكر الحر المكلف هذا تجب عليه الجمعة، فإن تخلف عنها وهو عامد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. طبع الله على قلبه، فما عاد يستفيد شيئا، ولا عاد ينتفع بذكر، ولا عاد يلتفت إلى شيء من الخير. هذا إذا ترك ثلاثة جمع تهاونا، فكيف إذا ترك الصلاة كلها لا جمع ولا جماعات، وليس ثلاث جمع بل عمره كله؟ ف ثم بعد ذلك يموت على هذا، ونقدمه إلى المسجد، توفي فلان اليوم والصلاة عليه في مسجد المرسي. لا والله لا نصلي عليك أبدا، لا والله لا نصلي، إذا عرفنا هذا والله ما نصلي عليك. نصلي على من؟ على جيفة بقي 60 سنة ولا 70 سنة ولا 50 سنة ما يقرب مسجد ولا يعرف وصفه حتى من داخله. لا والله ما نصلي عليك، لست مؤهلا. نقف نقول يا الله اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ابدله زوجا خيرا من اهله. هذا يستحق؟ هذا ما اتى المسجد في حياته يوم صحته ويوم عافيته، لا جمع ولا جماعات، يسمع عندها 5 مرات في يوم والليله، ويسمع الخطيب، مش يسمع خطيب، يسمع 100 خطيب في البلد، ياتي الصوت من هنا والصوت من هنا والصوت من هنا والصوت من هنا، ولا يقرب المسجد. لا والله لا نصلي عليه. أما من عرفناه صالحا هذا نصلي عليه، هذا نسارع في الصلاة عليه، نريد أن ينتفع بدعائنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرطا في من يشفع لك وهو عدم إشراكك، فلا بد أن تكون أنت نفسك قد حققت الشرط ليقبل الله فيهم شفاعتك. إذا كان من يشفع لك لابد فيه من شرط، فما بالك بمن يشفع له؟ فلابد له من شرط. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل بين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل الإجماع على ذلك الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى، ونقل إسحاق بن راهوي. صحيح أن الواقع بين العلماء أن فيه خلاف، ما فيه خلافا في من يترك الصلاة تركا كليا، لكن ليس مع ما نرى عدم كفره دليل، إما أدلة عامة ليست في الموضوع خصصتها أدلة الصلاة، فهذا لابد أن يعلم. فمن ترك الجمعة ثلاثة، فمن ترك 3 جمعة طبع الله عز وجل على قلبه، والعياذ بالله، طبع الله على قلبه. تخيل بقى أنك تعيش مع زوجة طبع الله على قلبها لأنها ما تعرف الصلاة، أو تعيش زوجة مع زوج لا طبع الله على قلبه لأنه ما يعرف الصلاة، كيف يأتي التوفيق يا أخوان؟ كيف يأتي التوفيق؟ والله ما يأتي التوفيق أبدا، ولا يرجى خير أبدا. نسأل الله العافية، والناس يتهونون بهذا. وترى الواحد إذا قصرت أنت يكون مدير مصلحة ولا كذا، إذا قصرت يوما في التوقيع الساعة 8 ولا الساعة 7 حسب الدوام، لكل عمل ويا شيخ، ويعني عيب تكون كده بدأنه ويعني وحافظ. طيب الأذان أذن الظهر، ما ينفعش برضو يا شيخ تقوم تلبي تجيب ربك سبحانه يعني الساعة 8 بالملي وانت راجل شايف شغلك. طيب ما هذا من الدوام برضه، حضور وانصراف في الصلوات الخمس، الله يناديك سبحانه، ما تقوم أيضا؟ ولهذا بعض القيم مفتعل عند كثير من الناس، مفتعل يبين لك أنه حريص، وأن يا شيخ والضمير يا شيخ ينفع يا شيخ يجوز يا شيخ وكذا، وهو نفسه فيما يتعلق بطاعة ربه ما يعلم شيئا. ينفع يا شيخ تطلع بنتك متبرجة تشتري لها بناطيل ومصر؟ ينفع؟ ينفع يا شيخ تترك الصلاة كلية؟ ينفع يا شيخ أمام التلفاز طوال اليوم تقلب في القنوات الإباحية؟ ينفع؟ ينفع يا شيخ تجيب سجارة تلو السجارة والسجارة تلحق الأخرى؟ ينفع يا شيخ؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من تركها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن دندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد وقال عن سمرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء. قال باب من تجب عليه الجمعة.
وهذا الباب في كفارة من تركها في قول النبي من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فلم يجد فبنصف دينار، وقوله في الحديث الآخر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. هذا الحال هذان الحديثان ضعيفان ولا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك صدقة في من ترك الجمعة، وإنما من ترك الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم يطبع الله عز وجل على قلبه ولو تصدق بملء الأرض من الدراهم والدنانير. ثم إن هذا مختلف في كفره، لأن بعض أهل العلم رأى أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكون كافر، وبعضهم جعلها صلاتين. قد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى عن كثير من أهل العلم أنهم يرون الكفر بترك صلاة واحدة متعمدا، صلاة واحدة متعمدا إذا خرج وقتها، فكيف يقال من ترك صلاة يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟ لكن الصواب من أقوال العلم الذي ندين الله به أن الكافر من ترك الصلاة كلية فلا يأتي جمعة ولا جماعات، أما من صلى وترك كان يصلي ويترك فهذا ليس بكافر لكنه آثم إثما عظيما وآثم كبيرة من كبائر الذنوب. أما الكافر الذي يكفر بترك الصلاة هو من ترك كلية فلن يصلي لا جمع ولا جماعات، وإنما الذي جعلنا نقول بأن الكافر من ترك الجمعة من ترك الصلاة كلها فلم يأتي جمعا ولا جماعات، الذي جعلنا نقول هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فجعل النبي من لم يحافظ تحت المشيئة، ومعلوم أن الكافر لا يكون تحت المشيئة إنما المسلم هو الذي يكون تحت المشيئة. فدل هذا على أن التارك للصلاة على قسمين، تارك لها تركا كليا هذا يكفر، أو تارك لبعض الصلوات فهذا لا يكفر ولكن يشدد عليه، لكن بعض العلم رأى كفره ولو بصلاة واحدة. ونقل ابن حزم عن جمع من أهل العلم هذا، قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه الجمعة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة ابن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة.
وهذا الحديث ضعيف مرفوعا، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقته. قول الجمعة على كل من سمع النداء يعني تجب الجمعة على كل من سمع النداء، بمعنى على من تجب الجمعة. لو أن رجلا طبعا يتجب على أهل الحضر أهل العمران يعني، لأن الجمعة يشترط لها الاستيطان، ومن اقترب من العمران. فمثلا لو رجل يبني بيتا في حقله، والحقل هذا بعيد عن البلدة، إلى أي حد تجب عليه الجمعة؟ عند الحنابلة يقولون فرسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل حوالي 1.6 كيلو تقريبا، إذا ضربت في 3 خرجك 500.5 تقريبا، 5.5 كيلو تقريبا. فيكون من مثلا هو بعيد عن هذه القرية يبني في حقلي أو يبني في كذا، إذا كان بينه وبين المسجد 5 كيلو فأقل، هذا يجب عليه أن يأتي الجمعة، أكثر فلا يجب عليه هذا فرسخ. وهذا طبعا تقدير لم يرد في الشرع، لكن هم قالوا بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الجمعة على كل من سمع النداء، والفرسخ حد لسماع النداء لو كان الجو صافيا ولم يكن ضوضاء، وكان المؤذن يؤذن على منارته وهو صيت يعني صاحب صوت، فإن صوته يأتي ب5 كيلو. طبعا الآن ما عادش صوته يأتي ب500 متر فقط، ليه؟ لأن الضوضاء وهذا يضرب وهذا، فالآن أنت بالميكروفون ما عدت تسمع إلا القريب منك، لكنه بيتكلم عن الحال الطبيعي الأصلي بدون هذه الضوضاء. يقول فلو مثل إنسان على سطح المسجد يؤذن وهو صيت يعني صوته مرتفع معتدل وأذن، فإن من كان بينه وبين فرسخ يسمع، لهذا حده بفرسخ تقريبا، وهذا يجب عليه الجمعة، هذا يجب عليه الإتيان إلى الجمعة. إنما من كان أبعد من ذلك، يعني واحد مثلا باني بيت في حقله أو كذا وبينه وبين العمران 20 كيلو، فهل يجب عليه هذا؟ الجواب ما يجب عليه هذا، لكن لو كان عنده وسيلة صاحب سيارة مثلا يأتي بها فهذا يجب عليه، لأنه ما عاد له مشقة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة في اليوم المطير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب الله عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
يعني هذا إذا كان عذر ويشق على الناس الإتيان إلى الجمعة فيقال صلوا في رحلكم أو صلوا في بيوتكم. يعني لو حصل يوم نزول مطر من فجر الجمعة مثلا إلى الجمعة ولم يتوقف وبرد شديد وغير ذلك ويشق على الناس الإتيان إلى الجمعة فلا يدعى الناس إلى صلاة الجمعة، يقال صلوا في بيوتكم، يقال صلوا في بيوتكم ولا يدعى الناس إلى الجمعة، لأن هذا مشقة بالغة، ولو كان الجمعة هذه مشقة بالغة. نعم. لا، المطر على عهد رسول الله كان ربما فيه العذر أكثر من هذا. ليه؟ لأن الأرض رملية، والأرض الرملية أهون من هذه الطينية 10 مرات، يعني انت تستطيع انك تخوض في الارض الرمليه ولا تاثر، انما الطينيه هذه مجرد واحد بيرمي شويه ماء امام بيته أبر بالمارين، فكيف بقى اذا كان امطار او كذا؟ هذه مساله. المساله الثانيه، لا تراعي الانسان، لا يراعي مثلا بيته على الاسفلت لكن لو ينظر الى الناس هنا وهناك يرى صعوبه اذا اتوا منا. الامر الثالث ان الانسان لا يقيس الامر عليه وهو قوي، انما يقيس الامر على الضعيف، على الضعيف، على الكبير الذي لا يقوى ان ياتي. الامر الرابع ان هذه رخصه، فالتعبد ايضا بالرخصه في هذا مهم جدا. فالمطر الذي يحصل عندنا الان، هذا المطر نعم يرخص جدا، يعني زي المطر حصل المرة الماضية، هذا يرخص طبعا، هذا يرخص، هذا مطر شديد شق على الناس. نعم أي حاجة تعملها عمك حبيب من غير ما تعرف لا شيء عليك. صليت على واحد كذا من غير ما تعرف لا شيء عليك. أعطيت واحد زكاة وهو غني أصلا لكن تجهل حاله، وهو غني لكن غني دني، فلما اعطته فلوس وكل الزكاة لك بركه خذها حطها في جيبه، يجزئك اي شيء ما تعرفه بشرط ان تكون مفرطا، فهذا يجزي ان شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التخلف عن الجماعه في الليله البارده او الليله المطيره. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بدجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب: وحدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: نادى ابن عمر بالصلاة بدجنان ثم نادى ابن عمر بالصلاة بدجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه: ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه: في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بدجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. قال أبو داود: وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: في السفر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه:
في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر.
الله أكبر. شوف العلماء ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، فيعلمون الرخص ويعلمون العزيمة، فيدلون الناس على عزيمة في وقتها وعلى الرخص أيضا في وقتها. فابن عباس رضي الله عنه قال للمؤذن في يوم المطير إذا قلت أشهد إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، لأن حي على الصلاة دعوة. اختلف العلماء في موضع صلوا في بيوتكم، فقال بعضهم هو في موضع حي على الصلاة، لأنه لا يناسب حي على الصلاة يعني هلم للصلاة ثم يقول صلوا في بيوتكم، فبعضهم قال بأن هذا يكون في الحي علتين، مكان حي علتين يقول صلوا في بيوتكم. وجاء في رواية أنه قال في آخر ندائه، جعلها في آخر ندائه، يعني بعد النداء يقول هذا بعد ما يفرغ من الأذان على صفته يقول صلوا في بيوتكم. ويمكن أن يجمع بين الروايتين أنه يجعل هذا في آخر الأذان اللي هو في الحي علتين، وهذا المناسب والذي يدل عليه هنا حديث ابن عباس أنه قال فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، استنكروا لأن هذا أمر غريب أو جديد بالنسبة لهم، فقال قد فعل ذا من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر. فدل هذا على أن الرفق بالناس وأن الشفقة بهم في هذه الأوقات أفضل من إلزامهم، يعني لو جاء الخطيب أو جاء العالم أو جاء طالب العلم في يوم مطير كهكذا يقول اخرجوا يا ناس ولو أجرتم سيارات وكل واحد في بيت ابنه يأتي به، وعليكم بشراء أحذية تناسب الشتاء، وتذكروا يوم القيامة والمروا على الصراط يا أخواني ولا هذه أخرجوا، ويحمس الناس بهذه الأساليب. ليس هذا بصحيح. الصحيح أنك تدل الناس على الرخصة، تقول يا جماعة إحنا نجمع بين الظهر والعصر أو نجمع بين المغرب والعشاء من أجل هذه الرخصة، فهذا تعليم للناس ورأفة بالناس. فابن عباس يقول قد فعل ذا من هو خير مني. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الجمعة للمملوك والمرأة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود رحمه الله تعالى طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال باب الجمعة في القرى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجوثاء قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد ابن زرارة، قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيث من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. قال باب إذا وافق يوم الجمعة.
قال باب الجمعة في القرى، هل يلزم من الجمعة الاستيطان أن يكون ذلك في قرية، أو يجوز أن تقام الجمعة في غير القرى؟ فهذا الحديث دل على إقامتها في القرى، في الأماكن التي يستوطن فيها، وهذا هو الصحيح أن الجمعة يلزم لها الاستيطان وأن تكون في القرى ولا تكون في السفر أو في الأماكن التي تكون محل نزول ناس نزولا طارئا، كمثلا كالعرب مثلا الذين يرحلون بخيامهم هنا وهناك حيث المرعى، فينزلون مثلا في بعض الأماكن يبقون أسبوعا شهرا شهرين ثم يرحلون. ومثل مثلا أيضا بعض الناس أو مؤسسات عندها مشاريع زي الذين يبحثون عن بترول أو غاز أو كذا، فإنهم قد يقيمون مشروعا في الصحراء أو في مكان شهرا أو شهرين ويقيمون أشياء طارئة ثم بعد ذلك يرحلون، كل هؤلاء إلى جمعة عليه. ومثل الذين أيضا يعيشون في البحر كالصيادين مثلا الذين يكونون في البحر، قد يبقى هؤلاء في البحر على سفينة أو كذا أياما طويلة وأسابيع وتأتيهم الجمعة فيجب عليهم الجمعة، الجواب لا، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، ويلزم لإقامة الجمعة الاستيطان، يعني أن يكون في بلد. أما هل يلزم لها عدد بقى، هل يلزم لها عدد؟ يعني لو كنا في بلد عزبة، احنا مثلا 5 بيوت أو 10 بيوت مثلا، وكل اللي فيها مثلا 20 رجلا أو 15 رجلا، فهل تجب الجمعة أو لابد من 40 أو أكثر أو أقل؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من اشترط عدد 40، لازم يكون 40 رجلا ورجلا بالغا، يعني لو 30 و10 صبيان ما بلغوا ما تحسب، لو 30 رجلا و30 امرأة ما تصح، لأن المرأة ما يجب عليها الاتيان، فلا تحسب المرأة، لا يحسب المرأة ولا يحسب الصبي، لابد أن يكون العدد 40 رجلا بالغين، كما جاء هنا يستدلون بهذا كم كنتم، قال كنا 40 رجلا. والصواب أنه لا يلزم عدد ولا يشترط العدد في الجمعة، وكونهم كانوا 40 هذا لا يدل على أن 40 هو العدد الذي يتعين فيه مثل هذا، فلا يلزم عدد، بل تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، تصح الجمعة بما تصح به الجماعة رحمك الله. فلو صلى الخطيب على الجمعة خطب وأمامه رجلان صحت الخطبة وصحت الجمعة، طالما أنهم في بلد، طالما أنهم في بلد. وبعض البلدان لا سيما فيما مضى زي العزب والقرى، عزب 10 بيوت ما كانوا يصلون أصلا، ما كان عندهم مساجد أصلا، وإذا بنوا مسجدا ترى اللي بنى المسجد هو اللي في المسجد، فترى 1 2 3 فتقام فيهم الجمعة، فتصح الجمعة ولو بأقل من هذا بكثير، يعني بما تصح به الجماعة تصح به الجمعة إن شاء الله على القول الصحيح، ولا يلزم العدد هذا. نعم. مقيمين يعني؟ إقامة في البلد، بس بلد في وسط البحر ولا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء. نعم يقيمون الجمعة، يقيمون الجمعة. الضابط في القرية التي يقام فيها أو لا يقام أن أهلها لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء، ما يرحلون عنها، ما تكون إقامة مؤقتة، لكن لو دائمة حتى لو في وسط البحر. بالعكس الجمعة كويسة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان ويسأل زيد بن أرقم رضي الله عن الجميع قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل. قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنه في يوم عيد في يوم جمعة في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال حدثنا محمد ابن المصفي وعمر ابن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة.
نعم هذا الحكم إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عيد فحصل اجتماعان، اجتماعه في العيد والجمعة يلزم لها الاجتماع أو يكون فيها الاجتماع فحصلت الرخصة من الشر، لأن هذا قد يشق وحيثما كانت المشقة جلبت التيسير، والشريعة يسيرة سهلة لمن علمها. فقد جاء في هذا الحديث عندنا أربعة أحاديث وكلها صحيحة، حديث معاوية ويسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع صلاة؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة قال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي، هذا في الجمعة. والحديث الآخر حديث عطاء بن رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة، أصاب السنة. وحديث أبو هريرة اجتمع في يومكم هذا عيدان مرفوعا يعني فمن شاء جزاء عن جمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة. فدل هذا على أن الوضع ماذا يكون يوم الجمعة؟ يكون كالآتي: إذا اجتمع عيد الجمعة صلى الناس العيد وبعدين نبه الإمام على أنه من شاء أن يصلي الجمعة ومن شاء صلى ظهرا في المسجد في بيته، ولكن قال إن مجمعون دل هذا على أن الإمام يقيم الجمعة، فالإمام يقيم الجمعة. ليه؟ لأنه قد يتخلف ناس عن العيد فيلزمهم الجمعة. يعني هذا الرخصة يا إخواني في حق من شهد العيد، فمن شهد العيد فإن شاء صلى وإن شاء ما صلى الجمعة. مش ما صلى يبقى خلاص سقط عنه مطلقا، ما صلى جمعة يبقى ولا ظهرا، لا، يعني ما حضر الجمعة. من شاء يحضر جمعة يحضر، ومن شاء ألا يحضر فلا يحضر. هذا في حق من شهد العيد. أما من لم يشهد العيد فيتعين عليه أن يأتي الجمعة، ولهذا الإمام يجمع، الإمام يقيم الجمعة. أما سائر الناس من صلى العيد له رخصة، إن شاء صلى الجمعة صلى، وإن شاء صلى ظهرا فعل. نعم. لا لا، اللي يصلي يصلي وحده، أو بعد الجمعة لو جاء قوم صلوا في هذا ما فيش إشكال. نعم نعم. ليه؟ لا، الجمع وخلاص، يلزمهم الجمع وخلاص. صلى غيره، صلى غيره، لأن النبي قال وإنا مجمعون. نعم. سيدنا كتب بهذا القدر، والله على عوالم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.